عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم لا تروح بعيد على ميكس إف إم خليك قريب عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن يا صباح الخير صباح الورد صباح السعادة صباح الرضا صباح المحبة صباح التوفيق تحياتي لكم وما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني رح فيكم من وراء المايكل كنترول أنا أميرة العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة ومواضيع جديدة في ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيرها من الفقرات الحلوة بداية أسبوع سعيدة على الجميع تحياتي لكم فيها وين ما كنتم مستمعين قولوا لي كيف كان الويكند معاكم إيش سويتم وإيش خططكم لبداية الأسبوع قولوا لي كيف صباحكم من وين جلسين تسمعونا احنا صباحنا حلو صراحة الجو شوية رايق صح حر بس احس احسن شوي من كل يوم يعني ما ادري انا كذا حاسة ولا هو هذه الحقيقة ما ادري يعني احس الموضوع بدأ انه احنا ممكن نكذب على نفسنا نقول الله الجو حلو اليوم وهو يكون لا حلو ولا شيء بس ماشي الحال مستمعين الامور تمام عرفتم يعني يا صباح الخير يا صباح الورد لي خبرنا الأول لا مستمعينا كشفت أمانة الطايف لعكاظ سحب مشروع تطوير متنزه النقبة الحمراء بالهدى بسبب إخلال المستثمر بشروط التعاقد وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بأمانة الطايف فايز الثبيتي أنه قرار السحب تم وفق نظام التصرف بالعقارات البلدية وكشف توجه الأمانة لإشتراك القطاع الخاص مجددا في تنفيذ وتطوير المشروع عبر إقامة مرافق ترفيهية وترويحية وأنشطة تفاعلية متنوعة مع الاستفادة من الطبيعة الجبلية الفريدة للموقع وتوفير خدمات سياحية جذابة للزوار طول اليوم وذلك في إطار استراتيجيتها لاستكمال المنظومة السياحية بالهدى وكمان تنمية الاستثمارات البلدية وتعزيز الاستدامة وخلق فرص جديدة للاستثمار يعد متنزه النقبة الحمراء من أبرز المشاريع السياحية اللي انطرحت للاستثمار في 2020 على واحدة من مؤسسات القطاع الخاص المتخصصة والمشروع واقع على مساحة 160 ألف متر مربع ويضم متحف ألعاب فندق بحيرة على مساحة 7000 متر مربع حديقة للطيور معرض الورد قرية ثلجية مواقف للسيارات المنتزه بقي مقفول سنين وراح يعني حاليا يعني تكلموا سابقا في تعثر تطوير المشروع وشغالين أكيد الحين عليه عشان يرجعون يطورونه عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
إيه
إلى شريهان واللي عبرت عن حبها العميق وارتباطها القوي ببناتها تالية تالية القرآن ولولو من خلال رسالة مؤثرة نشرتها في ستوري إنستغرام. نشرت صورة مع بناتها وقالت تالية القرآن ولولو أعظم هدايا القدر وأجمل عطايا الله لي، الحمد لله والشكر لله على بناتي نعمة. تفاعل محبينها كثير مع هذه الصورة وداولوها بشكل كبير في السوشيال ميديا، أشاد الجميع بعلاقتها المميزة ببناتها وتمنوا لها حياة سعيدة وهادية مع أسرتها، وقالوا لها الجمهور نبغاك بأعمال جديدة عشان نستمتع بفنك الراقي. على جانب آخر، قدمت شريهان دعم من نوع خاص لإبطال مسرحية يمين في أول شمال بحضورها العرض المسرحي لهذا العمل، وحرصت على مصافحة كل المشتركين بهذه المسرحية بعد ما خلصوا من عرضها وسط سعادة وفرحة عارمة من الموجودين والمشاركين بهالمسرحية اللي عبروا عن امتنانهم الشديد لوجود نجمة كبيرة بحجم موهبة شريهان، وثقوا هاللحظات السعيدة تحديدا المخرج المسرحي محمود جمال بمجموعة صور نشرها في صفحته على فيسبوك، وقال شرفتنا يوم الأربع الجميلة شريهان بدعوة من المخرج المبدع المهم كريم الشناوي في عرض مسرحية يمين في أول شمال، وقال قد إيه رقيقة وجميلة كلها ذوق وقد إيه مشاعرها حاضرة وبتتكلم من قلبها، وحقيقي فرحنا جدا كلنا بكلامها عن العرض وهي بتشكر كل واحد لوحده على كل تفصيل عملها في العرض سواء كانت كبيرة أو صغيرة. أنا من زمان بحبها لأنها كانت حاجة ملهاش زي ومش شبه أي حد، شخصية فريدة في فنها المصري، أتمنى من كل قلبي إنها ترجع تاني تبدع وتبهجنا. شريهان كانت بعيدة عن المشاركات الفنية من عدة سنين بس حريصة بشكل دائم تتواصل مع جمهورها في إنستغرام، فتشارك صورها ولقطاتها المميزة، تستعيد ذكريات مشوارها الفني، تعلق على عدد من الأحداث الجميلة والاجتماعية اللي تثير الجدل. عملت شوية حالة قلق شريهان بين محبينها لما طلعت بآخر ظهور لما كانت في جنازة حماة المطرب رامي صبري، كان باين عليها أنها تعبانة ومرهقة فقلقوا عليها وعلى حالتها الصحية، خاصة وأنها كانت في حرب مع سرطان الغدد اللعابية عام 2002 فعملت عدة عمليات جراحية لإزالة الورم من وجهها. صباح الجمال وصباح الشوق لمكس والهالصوت الجميل والعزيز على القلب. صباح الورد يا صديقنا، بس كتب لنا اسمك. يا صباح الفل يا أبو عبد الملك، صباح الورد وصباح الجمال.
عيشها صح مع أميرة العباس على مكس أف أم. مكس أف أم سعوديز نمبر وان هيت ميوزك ستيشن.
يا صباح الخير ويا صباح الورد. خلينا نروح لريكسوس أبحر جدة، مو بس إقامة شاملة، فخامة حقيقية لك ولكل عيلتك، سواء كنتم يعني زوجين، عيلة معاكم أطفال، معاكم كبار سن، معاكم مراهقين، كل العيلة أيا كانت أعماركم وأيا كان عددكم، من لحظة وصولكم رح يكون الأكل والشرب والمطاعم طول اليوم على ريكسوس مو عليكم. أطفالكم من عمر 4 إلى 12 عيشوا يومكم في نادي ريكسي، مناطق لعب داخلية وخارجية ومسبح خاص لهم، وكمان ورش فنية وطبخ وألعاب وجدول كامل لهم طول اليوم، وعندهم حتى خدمة استضافة الأطفال، يعني حتى لو ما عندكم عاملات يجلسوا مع الأطفال وأنتم تبغون تقضون باقي اليوم في الفندق أو في المنتجع تقدرون تعملون عندهم خدمة الاستضافة وما ينتبهون على أطفالكم وتستمتعون. في منطقة ألعاب كمان خاصة بالفيديو جيمز، الفي آر، الموسيقى، الأفلام، بطولات، أجواء اجتماعية في نادي المراهقين التينز كلاب. الكبار تحركوا بنشاط في جم شغال 24 ساعة، ملعب بادل، كرة قدم، وسلة طائرة، في يوغا، زومبا، أكوا فتنس، واستوديو خارجي للتمارين. كل هذا ضمن باقة الإقامة الشاملة بدون أي رسوم إضافية. ريكسوس أبحر جدة، رفاهية، راحة، نشاط، كله في مكان واحد. تفوق هيكل ديناصور نادر على صخرة من المريخ بمزاد عملوه بنيويورك ومباع بأكثر من 30 مليون دولار. باعوا أكبر قطعة من كوكب المريخ لقيوها على الأرض مقابل أكثر من 5 ملايين دولار خلال مزاد عملوه في نيويورك. وشمل قطع نادرة من الجيولوجيا والأثار. وكان الحدث الأبرز في المزاد بيع هيكل عظمي نادر لديناصور صغير اتجاوز سعره 30 مليون دولار بعد منافسة شرسة بين المزايدين. والصخرة اللي وزنها 25 كيلو جرام اكتشفها واحد من صيادين النيازك في صحراء النيجر في نوفمبر 2023. يعتقدون أنها وصلت للأرض بعد ما قذفت من سطح المريخ نتيجة اصطدام كويكب ضخم وقطعة مسافة تقريبا 225 مليون كيلومتر بحسب دار سوثبز للمزادات. كان متوقع يبيعون الصخرة بمبلغ ما بين 2 إلى 4 ملايين دولار بس المزايدة انتهت بعرض نهائي تقريبا كان 4.3 ملايين دولار ووصل السعر الرسمي بعد إضافة الرسوم والتكاليف إلى 5.3 مليار دولار. كثر خيركم صراحة.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
الموضوع الجدلي، الفارق المثالي في العمر بين الزوجين. ما في شيء اسمه فارق عمري مثالي محدد بين الزوجين. العمر الزمني مو هو المعيار الوحيد، في كثير معايير مهمة تحكم العلاقة بين الزوجين، أهمها مدى التوافق والتفاهم بين الشريكين، نضوج الشخصية. يعني راح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع اليوم. خبيرة العلاقات الأسرية نيفين السعدي تقول ما في فارق سن مثالي للزواج، كل علاقة فريدة من نوعها، تحديد الفارق السني بين الزوج والزوجة مختلف، ما له قواعد ثابتة. الأزواج اللي تكون أعمارهم مختلفة تكون عندهم مرونة في مواجهة الصدمات السلبية بالعلاقة. التوافق بين الزوجين هو العامل الأهم، وفارق السن بين الزوجين هو مسألة شخصية مختلفة من حالة للثانية. ما في رقم محدد هو مثالي، ولازم نأخذ بالاعتبار أن فارق العمر الأقل قد يكون أكثر توافق وانسجام، ومع ذلك فارق 15 سنة بين الزوجين كبير نسبيا. هذا اللي بنتكلم عنه أكثر اليوم. قولوا لي إيش رأيكم في فوارق العمر ما بين الزوجين مستمعينا من وجهة نظركم. فارق العمر المناسب معتمد على مدى التوافق والانسجام بينكم، مو مثلا نقول سنتين لا. في مزايا رح نتكلم عنها اليوم، وفي أيضا عيوب رح نتكلم عنها. قولوا لي من وجهة نظركم كم فارق السن اللي تشوفونه مثالي بين الزوجين، تقولون إيه وخلاص هذا فارق العمر الحلو. إيش فارق العمر المثالي بالنسبة لكم ما بين الزوجين، أو إيش الفارق اللي تحسون لا غلط وسيء؟ وقولوا لي كمان أنتم إيش تجربكم في الموضوع مستمعينا فيما يخص هذا الموضوع. اكتبوا لي أراءكم على 054-881-1700. يلا بينا
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
مستمعينا، ابدأوا رحلة الأمومة بأمان مع مختبرات دلتا الطبية. إذا جاهزة تطمنين على جنينك وإنت جاهز تطمن على ابنك أو بنتك، الآن في مختبرات دلتا الطبية تقدرون تسوون فحص الحمل الرقمي بيتا HCG بدقة عالية وسعر ولا بالخيال، بس ب55 ريال للتحليل. المفاجأة، الفحص الأول عليك والفحص الثاني على دلتا. زوروا أقرب فرع للاستفسار على 920-22723. مختبرات دلتا الطبية، نتائج تثق بها.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
لا لرسائلكم مستمعينا. نبدأ برسالة صديقنا الأول اللي ما كتب لي اسمه للأسف. يقول لي: من وجهة نظري أنا مخالف لنظرية فارق السن. اللي يهم فارق الفكر قد ما تتقارب الأفكار قد ما يكون التوافق. أوكي طيب. كنت أتمنى أبو عبد الملك يقول لي: كنت أتمنى أني أكون أتمتع بالنضج وحسن الاختيار في أول اختيار، لكن الرائعون لا يلتقون في بداية حياتهم. الحمد لله والشكر لله رب العالمين. اللهم أدمها علينا نعمة واحفظها من الزوال. العمر مو مقياس التوافق الفكري، يجيب بعد كل شيء الاجتماعي والطبقي. في صدري كلام ينفع ينقال على الهواء. زوجتي الثانية هي الحب الأول في حياتي، اللي ربنا ما كتب أنه يكون لنا نصيب فيه بداية حياتنا مع بعض. وبعد ما كل واحد فينا شق طريقة في الحياة وصار كل واحد فينا عنده أبناء من شخص ثاني، يشاء رب العزة أن يكون لنا حظ ونصيب مع بعض في الوقت المناسب عشان نعرف بقيمة بعض ونتمسك ببعض. ربي يديم علينا ولا يغير علينا إلا بالأصلح. اللهم آمين يا رب العالمين. الفارق اللي يكون بين زوجين هو 8 سنين، كما هو بيني وبين زوجتي. لا أقول أنها خلقت من ضلع أعوج، ولكنها خلقت من قلبي، حبيبة قلبي. فكما جمع الله بيننا وبين أزواجنا في الدنيا، إنه قادر على أن يجمع بنا في جنة عرضها السماوات والأرض. ماجد الدعجاني: الله يخليكم البعض. زوجتك وزوجتك أبو عبد الملك، الحمد لله أنا أنبسط جدا لما ألاقي رجال يتكلمون عن نسائهم بهذا الجمال. طيب خلينا شوي نروح أنا وياكم لمزايا فارق العمر اللي من 5 إلى 12 سنة بين الزوجين. في شيء اسمه تقارب الأجيال، يعني تقارب في الأجيال بين الزوجين. الفارق العمري بينهم ما هو حاجز كبير قدام التفاعل والتواصل والفهم المتبادل. ممكن يكون هذا التقارب موجود لما يشترك الزوجين بقيم مشتركة واهتمامات مماثلة. تنوع الخبرات ممكن يضيف فارق العمر تنوع في الخبرات الحياتية. هذا الفارق يؤدي إلى نضج أكبر، وجهات نظر مختلفة. كمان الاستقرار العاطفي، غالبا يتمتع الأزواج الأكبر سنا بنضج عاطفي أكبر، يساعد في التعامل مع المشاكل وحل النزاعات بطريقة فعال أكثر. المسؤولية المشتركة، بعض الحالات ممكن يؤدي فارق العمر إلى تقاسم المسؤولية بشكل متساوي بين الزوجين. توازن في العلاقة، التوازن الحقيقي يعتمد على عوامل أخرى مثل التوافق والاهتمامات المشتركة، مو بس على السن. اكتساب كمان مهارات جديدة، الزواج بحد ذاته ممكن يكون فرصة أنك تأخذ فيه مهارات جديدة لما تتعايش مع شريك حياة مختلف في السن. طيب بعد هذه الامتيازات، هل تتوقعون في تحديات تواجه الفارق العمري ما بين الزوجين؟ إيوة فيه، راح أقول لكم عليها بعد شوي. شوية تحديات تواجه الفارق العمري الكبير بين الزوجين. ممكن يكون في بينهم اختلاف اهتمامات وتوقعات. يميل الأزواج في عمرين مختلفين إلى امتلاك اهتمامات وهوايات مختلفة. ممكن يكون عندهم توقعات متباينة حول الحياة الزوجية والأدوار الزوجية بسبب فارق العمر، فيؤثر في مستوى التوافق بينهم. في اختلاف في وجهات النظر حول العديد من الأمور، كيف يربون الأطفال، فيصير في شوية خلافات ونزاعات. ممكن يصير في فجوة في المفاهيم، ممكن يكون عندهم خلفيات ثقافية مختلفة، فهذا الشيء أثر أكيد في طريقة تفكيرهم وتفاعلهم مع العالم. صعوبة التواصل العاطفي بسبب اختلاف طبعا الخلفيات والاهتمامات والتوقعات، فيؤدي لسوء الفهم ومشاكل بالعلاقة وما يعرفون يفهمون بعض. قولوا لي أنتم من اللي في بينكم فارق عمري كبير ولا فارق العمر جيد، وقولوا لي لو كان هذا الفارق أثر سلبا ولا إيجابا في علاقتكم الزوجية.
The right track. بنعيشها صح على ميكس اف ام.
صباحكم مساكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم، مساكم خير من وين ما كنتم تسمعونا. في ذريت تراك تعرفوا إلى نموذج جرو للتوجيه الإداري الفعال، ابتكر الخبراء بالمجالات الإدارية كثير نماذج تساهم في تحسين آليات سير العمل أو اللي تساعد المدراء والقادة أنهم يديرون منظماتهم بطرق عصرية سلسة تساهم في تحقيق الأهداف بوقت قياس. نموذج جرو ببساطة إطار عملي معتمد عالميا يساعد في التوجيه الكوتشنج وتطوير الأداء من خلال محادثات منظمة تركز على تحقيق الأهداف. هذا النموذج تم تطويره في الثمانينيات من قبل فريق مدربين كان من أبرز من ساهموا في انتشاره جون ويمور من خلال كتاب شهير اسمه كوتشينج فور بيرفورمنس، وصار اليوم من أكثر نماذج استخداما بيئات الأعمال حول العالم. في عناصر أربعة رئيسية للنموذج. الهدف اللي هو جول لازم يكون الهدف محدد قبل القياس قبل التحقيق، واقعي محدد زمنيا. الإدارة وخطة التنفيذ اللي هي ويل واي فورورد، نحول الخيارات لخطة تنفيذية واضحة وتحدد إيش اللي بيسويه الفرد ومتى وكيف بيتابع تقدمه. الواقع اللي هو رياليتي، والخيارات اللي هي أوبشنز. الواقع يعني نحل الوضع الحالي بدون تزييف، هذا العنصر مهم في مساعدة الموظف على رؤية التحديات والفرص. والأوبشنز الإلمام بالخيارات عن طريق استكشاف كل الحلول الممكنة. طيب هل لي جرو مزايا وعيوب؟ إيوة، مزايا يعني سهل التطبيق وعميق التأثير، يعزز الوعي الذاتي، يحفز اتخاذ القرار الفردي، مرن ويساعد في تتبع التقدم بوضوح. عيوبه إنه يعتمد على مهارة القائد بطرح الأسئلة، تقل فعالية النموذج مع أصحاب الأداء المنخفض جدا، يركز بشكل أساسي على الجانب المنطقي والعملي من التغيير، يؤدي تطبيق هذا النموذج لتسطيح القضايا المعقدة إذا تم استخدامه بشكل ميكانيكي يتجاوز مشكلات جوهرية. متى ممكن نستخدم نموذج جرو؟ في الخطوات التعزيزية، تدريب القادة على مهارات الإنصات وطرح الأسئلة، وربط النموذج بخطة تطوير فردية IDP، استخدام أدوات دعم مثل Smart Goals جوا مرحلة Goal، مراجعة ومتابعة خطة العمل دوريا. كمان هذه خطوة كثير ممكن تساعدكم.
بالدنيا صحتك، بالدنيا صحتك، بنعيشها صح على ميكس اف ام.
بالدنيا صحتنا، وكثير مننا يهملون شرب الموية، وخلينا نتكلم على ايش ممكن يصير لو انت ما شربت موية تحديدا بالصيف. اكيد راح ابدأ بالجفاف، الحالة اللي يفقد فيها الجسم كمية من السوائل تفوق مدخلاتها من الماء، فيؤدي لاختلال بالتوازن بين الموية والأملاح والمعادن بالجسم. وكليفلاند كلينيك يقول أنه هذا الخلل أحيانا يكون بسيط أو شديد. متى ممكن يصير الجفاف؟ لما ما يحصل الجسم على كفايته من الموية لتعويض ما يفقده من سوائل عن طريق التعرق أو التبول خلال العمليات الحيوية الداخلية. كم ممكن يجلس الجسم بدون موية؟ Medical News Today تقول أنه الجسم يقدر يبقى بلا طعام لفترة طويلة نسبيا، بس ما يقدر يبقى بدون موية لأكثر من 3 أيام كحد أقصى. كيف تعرف أنه جسمك بحاجة إلى موية؟ في إشارات صامتة لا يجب تجاهلها تشير إلى أن الجسم على وشك الجفاف، جفاف الفم والشفاه، شعور بالتعب العام، انخفاض كمية البول أو تغير لونه للأصفر الداكن، دوخة، شعور بعدم التوازن، صداع غير مبرر، تقلصات عضلية. هذه الأعراض الآنفة تذكر تقولك أنه جسمك محتاج موية. كيف يؤثر عدم شرب الموية على الجسم؟ أول شيء نبدأ بالدماغ، من أول الأعضاء اللي تتأثر بعدم شرب الموية. ضعف تركيز، تقلبات مزاج، بطء تفكير، اضطرابات في النوم، القلب والدورة الدموية. لما تقل نسبة الموية بالدم يصير أكثر لزوجة، فيزيد العبء على القلب لضخة لكل أجزاء الجسم، الكلى والمسالك البولية لأنها مصفات الدم من السموم. بس بدون توفر موية كافية للتخلص منها تزيد مخاطر الإصابة بحصوات الكلى والتهابات الجهاز البولي. الجهاز الهضمي يساهم كمان الماء في تسهيل حركة الأمعاء، الجلد والعضلات. كمان في فئات أكثر عرضة للجفاف في فصل الصيف، الأطفال بسبب حساسيتهم وسرعة فقدان السوائل عندهم، كبار السن يقل عندهم الشعور بالعطش بطبيعتهم، النساء الحوامل والمرضعات لأنه احتياجاتهم إضافية، العاملين في المهن الخارجية بناء زراعة، والرياضيين لأنهم يفقدون كثير سوائل أثناء التمارين. لا سمح الله في ناس تكبر عندهم يعني الأضرار مثل فقدان الوعي أو الأغماء، قلة التبول لأكثر من 8 ساعات، سرعة بنبضات القلب، تنفس غير منتظم، جفاف شديد بالجلد والعيون، ارتفاع درجة حرارة الجسم. تعلن شركة بصمة عن طرح مزادين بالرياض، مزاد نخبة الشرق هجين ومزاد أفق الشرق إلكتروني. ولتفاصيل أكثر كلموهم على 055-179-9998.
سايكولوجي نعيشها صح على ميكس أف أم.
في الانترنت خليط طبيعي قاعدين يسوقوا له كثير يخفض هرمون الكورتيزول. الكورتيزول هرمون ستيرويدي تنتج الغدة الكظرية اللي موجودة فوق الكلى، يرسل الدماغ عبر تحت المهاد والغدة النخامية إشارات للغدة الكظرية لضبط إنتاج الكورتيزول وفقا لاحتياجات الجسم. بس لما يواجه الفرد خطر أو موقف ينظر إليه على أنه تهديد، مما يحفز جسمه يعني استجابة حادة للتوتر. هذه آلية تطورية للبقاء. الجسم بعد كذا يرسل سلسلة من الهرمونات، أدرينالين للرد الفوري وكورتيزول للتعامل مع الأثار طويلة المدى. طب إيش مخاطر أن الكورتيزول يزيد بالجسم؟ بالرغم من أنه يلعب دور أساسي في الذاكرة والتكيف ولا تأثير مباشر على عدة مناطق بالدماغ ولا كثير أكيد فوائد، بس طبعا أظهرت الدراسات أنه ارتفاعه يرتبط بانخفاض حجم مناطق معينة من الدماغ وانخفاض القدرات الإدراكية عند البالغين وكبار السن. طيب الفكرة أن بعض الناس بالإنترنت قالوا في شيء اسمه خليط الكورتيزول يخفض مستويات الكورتيزول، موية جوز هند، عصير برتقال، ليمون طازج، مسحوق مغنيسيوم، ملح البحر والموية الفوارة. طيب هل هذا فعلا صح ولا لا؟ محتمل أنه يحس بعض الأشخاص بانخفاض التوتر بعد ما يأخذونه، بس هذا ممكن يكون مرتبط ببساطة بتعويض السوائل أو بمذاق المشروب اللذيذ. على الرغم من أنه هذا مصنع من مكونات صحية، بس ما ينصح فيه للأشخاص اللي عندهم أمراض كلى مزمنة لأنه فيه كثير سكر ومغنيسيوم وبوتاسيوم. فمو كل شيء تشوفونه مستمعين على الإنترنت هو شيء صحيح. يعني هل هو مشروب لذيذ؟ إيوة. هل هو مشروب صحي؟ إيوة لبعض الفئات طبعا مو للكل. هل هو مفيد لخفض هرمون الكورتيزول؟ لا.